الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إلى كم ينقسم الناس في كرامات الأولياء من حيث الاعتقاد إلى أربعة أقسام نعم القسم الأول الفلاسفة أنكروا الكرامة والمعجزة والقسم الثاني المعتزلة ومن شابههم أنكروا الكرامة وحجتهم ألا تشبه بالمعجزة بمعجزة النبي هذا خطأ والقسم الثالث الصوفية صعب طرق الصوفية والقبوريين فأثبتوا الكرامة للولي ولغير الولي وأهل السنة الطائفة الرابعة وهم الحق وعقيدتهم في الكرامات ما مضى في كرامات الأولياء هذه فائدة قال الأخ قال الشافعي رحمه الله لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تراه على الكتاب والسنة أو تعرض عمله على الكتاب والسنة قال جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر جزاك الله خيرا فعلا هذه كلمة طيبة وميزان طيب ما أكثر من يدعي أنه ولي وهو عدو لله بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر الأمور العقدية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة ثم شرع رحمه الله في ذكر الأمور العملية فهذا الكلام بداية لذكر الأمور العملية التي يعملها أهل السنة والجماعة ويمشون عليها والكتاب كله من قبل يتكلم عن أمور عقدية يعتقدها أهل السنة وهذا من تنسيقه الطيب في هذا الكتاب أنه يبدأ بذكر الأمور العقدية ثم يبدأ بذكر الأمور العملية قال ثم من طريقتهم من طريقة أهل السنة والجماعة من طريقة أهل السنة أي التي يمشون عليها أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسنة لأنهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واجتمعوا عليها فهم أهل سنة واجتماع ومن خالفهم أهل فرقة وابتداع فمن طريقتهم ومن عقيدتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم إلى أقسام القسم الأول ما كان تعبدا آثاره التعبدية التي يتعبد لله عز وجل فيها. فهذا لا شك في وجوب اتباعه، وفي أن أهل السنة يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أمور التعبد، سواء كان في الواجبات أو السنن. القسم الثاني في الموافقة، أشياء عملها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم موافقة لا تعبدا، فهذا ليس على المسلم أن يتبعه في هذا، مثل أنه صلى الله عليه وعلى وسلم دخل مكة في اليوم الرابع، في اليوم الرابع من ذي الحجة، فهل يجب على من أراد الحج أن يتعمد إلى اليوم الرابع ويدخل مكة لا يدخلها إلا في اليوم الرابع؟ الجواب لا، هذه موافقة وافق هذا. ومثل نزوله في الشعب وبوله في الشعب، فنزل في الشعب وبال فيه عند دخوله مكة، ولا يلزم أنك إذا دخلت مكة تنزل إلى ذلك المكان في ذلك اليوم وتبول في ذلك المكان. فهذه يسميها العلماء موافقة، عملها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم موافقة. والقسم الذي بعده، القسم الذي بعد هذا، أوصافه صلى الله عليه وعلى وسلم العملية التي كان يعملها، مثل لبس العمامة وإطلاق شعر الرأس أحيانا، وما شابه ذلك. فهذا من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بنية الاقتداء يؤجر، يؤجر، ومن ترك لا عليه. ولبس العمامة ما عرف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج حاسر الرأس، فهي أقرب من غيرها. وأما حلق الرأس أو ترك الرأس، تربيته حتى يصل إلى المنكب، قد رباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر فيه واسع كما في حديث عمر. احلقوه كله أو اتركوه كله، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس الأمر فيه كالعمامة، إلا أنه من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يؤجر، وأحيانا أنسب لطالب العلم أن يقصر رأسه، أنسب له من جهة تربية الرأس، قد يتعبك وإلى غير ذلك. وبالذات هذه الأيام قد رب الرأس أناس ما يسمون بالصلاح، يسمون بالشر، ربما يكون أنسب، ومن ربى لا عليه، لكن مع نظافته. وأمور جبلية كان يعملها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم جبل عليها، كالنوم والأكل والشراب. فالنوم أصله أمر جبلي جبل البشر عليه، ومنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من نام كنومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤجر مقتديا به على جنبه الأيمن ويقرأ الأذكار، وعندما يقوم يستيقظ بنشاط ويقرأ الأذكار، والأكل يبدأ ويسمي الله وينتهي ويحمد الله، هذا يؤجر. وإذا أكل أيضا ونام بنية أن يتقوى على عبادة الله عز وجل يؤجر. إذن بقي معنا القسم الذي واجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، ما هو؟ ما كان من الأمور التعبدية في المباحات أو يعني في السنن أو في الواجبات. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآثار رسول الله هي سنته، وآثاره إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو تركية، كل هذه أقسام السنة تسمى بالسنة أو تسمى بالآثار. باطنا وظاهرا. باطنا أي باطن عن الناس، مخفي عن الناس، والظاهر ما ظهر للناس. ففي أمور باطنية ما يراها الناس كأعمال القلوب، توكل على الله، أحد يرى توكله؟ ما أحد يرى، قد يرى آثاره، وخوفك من الله والخشوع، تعظيم الله، توحيد الله، كل هذا من أعمال القلوب، الحب في الله، البغض في الله. قد يراك شخص أنك تبتسم له وتتمنى موته وما يعرف، وكم من إنسان خدع بإنسان يضحك عليه سنوات أنه يحبه وهو يحفر له. والظاهر ما يظهر للناس كالصلاة والدعوة وما شابه ذلك، وهو باطن وظاهر بالنسبة للمخلوق. أما الله عز وجل فالظاهر عنده كالباطن سبحانه وتعالى، إنما قسم العمل إلى ظاهر وباطن بالنسبة لنا، لأننا ضعفاء ما نرى إلا ما يظهر لنا. فهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظاهرهم وباطنهم. قال بعض السلف: لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. ما أجمل هذه الكلمة، لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. أسأل الله السلامة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرنا. واتباع سبيل السابقين. إذن أهل السنة يتبعون الكتاب لأنه مما أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعون السنة، هذا الشيء الثاني في طريقتهم وهديهم. ثم يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. السابقون المراد بهم الذين سبقوا بالأعمال الصالحة وسبقوا بالمبادرة إلى طاعة الله وإلى ترك معصيته، هؤلاء هم السابقون. الأولون الصدر الأول من هذه الأمة التي أشار إليه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمرو، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح قباء، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هؤلاء هم الأولون الصحابة رضي الله عنهم، أول هذه الأمة من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، والأنصار سكان المدينة قبل نزول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها، المؤمنون من سكان المدينة الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأمرنا باتباع الكتاب والسنة، وهذا هو نهج أهل السنة السلفيين في كل عصر ومصر، واتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لأنهم أقرب الناس إلى الحق. وكلما كان الإنسان وكلما كان الزمن قريب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان أهله أقرب إلى الحق، وكلما تأخر ابتعد أهله. شنعوا على شيخنا يحيى لما قال هذا، من عنده كتاب العثيمين رحمة الله عليه شرح الواسطية؟ له كلام حول هذا عند هذه اللفظة. لتسمعوا كلام العثيمين وكلام شيخنا يحيى واحد، إلا أنهم عنزة ولو طارت. قال رحمة الله عليه: قوله سبيل السابقين يعني إلى الأعمال الصالحة، وقوله الأولين يعني من هذه الأمة، والمهاجرون من هاجر إلى المدينة، والأنصار أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم أقرب إلى الصواب، هذا في الصحابة. أما الشيخ يحيى يقول أهل السنة قاطبة، أما هؤلاء أما هذا يقول في رأس أهل السنة، لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم. وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق، وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق. وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاء الراشدين كان أقرب إلى الحق، حتى قال: له كلام أيضا في آخر الصفحة يذكر أن هؤلاء نعم هو هنا قال وسار يقول: قال مع كونهم أقرب إلى الصواب لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم، لأن اتباعها نعم سبيلهم يؤدي إلى محبتهم، مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق خلافا لمن زهد في هذه الطريقة. وسار يقول: هم رجال ونحن رجال، ولا يبالي بخلافهم. وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال، فالصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم. انتهى كلام العثيمين من شرح الواسطية رحمه الله. هذا لأنه تبث شبه كما أسلفنا، ولو تجد الشيخ الفوزان له كلام ابن تيمية وغيرهم. نعم، حتى من الأوائل من السلف السابقين. إذن فهمنا هنا أن أهل السنة طريقتهم يمشون على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فأدلة اتباع الكتاب والسنة معروفة معلومة، وسلف الأمة قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. فقوله غير سبيل المؤمنين، ما المراد بالمؤمنين هنا؟ الصحابة. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، المراد بهم الصحابة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كما سيذكر هنا، وعلى تحسين من حسن لفظة ستفترق الأمة إلى وافترقت أمتي إلى 73 فرقة، قيل من كلها في النار إلا واحدة، قيل منهم يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم. أصحابي الألباني يحسنها والصحيح ضعفها. فعلى تحسين هذه اللفظة ففيه إشارة إلى اتباع منهج السلف. وهنالك شريط للعلامة الألباني رحمة الله عليه بعنوان أنا سلفي، شريط طيب ناقش فيه بعض الذين ينكرون كلمة سلفي، فسأله أسئلة طويلة، منها: لو سئلت ما دينك؟ قال: قل مسلم. قال: ما يكفي، لأنه سيقول لك مسلم صوفي أم مسلم قبوري أم مسلم حزبي، ومن هذا الكلام ذكر له الألباني رحمة الله عليه. قال: لا بد أن تقول مسلم على الكتاب والسنة. وهذا لا يكفي، لأن كل هذه الطوائف يقولون مسلم على الكتاب والسنة، كلهم يقرؤون من القرآن والسنة، لكن على فهم علمائهم ومنظريهم. قال الألباني رحمة الله عليه: فلا بد أن تقول مسلم على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والعرب قال يحبون الاختصار، بدل مسألة تعطيني محاضرة قل سلفي، يعني إشارة إلى اتباع نهج السلف. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي يتبعون وصيته. الوصية العهد في الأمر المهم الضروري، وتكون أشد عند السفر وأشد منها عند الموت. فوصية الميت تقع في من أوصاهم موقع مؤثر، بالذات إذا كان من الصالحين أو من كبار الأمة ومن علمائها وأمرائها الصلحاء، أو من الوالد لولده إذا كان الابن بار. صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي. عليكم فيه حث بسنتي، أي بطريقتي وهدي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه أوصافهم، خلفاء يخلفون الرسول صلى الله عليه وسلم بعده، ومن أوصافهم أنهم راشدون ومهديون، فهم خلفاء خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أمته. راشدون أصحاب رشد ولم يكونوا أصحاب غي وضلال. مهديون أصحاب هدى متمسكون بالكتاب والسنة. من بعدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على رأسهم رضي الله عنهم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، جاءت بالتشديد تمسكوا بها. فيه إشارة إلى أنه سيأتي من ينازعك، أليس كذلك؟ فأمرنا أن نتمسك، شدة في التمسك، ثم أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ مؤخرة الأضراس على الصحيح. لو مسكناها بالقواطع، لو مسكت شيء بقواطعك ربما أخذها أحدهم أخذة قوية تطير القواطع ضعيفة، والأنياب أقوى لكن ليست كالأضراس، مؤخرة الأضراس أقوى ما يكون في الأسنان. فأمرنا أن نضعها في هذا المكان دليل على أنك ستنازع، ربما ينازعك أبوك، فتحتاج أن تعض عليها لكي لا تفلت، والعض باستمرار حتى الموت، كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: القابض على دينك القابض على الجمر. وربما زوجتك تنازعك، وأخوك وابنك ربما ينازعونك. بعضهم ما أن يستقيم على السنة لا ويهجر من جميع الأسرة، سلم عليهم ربما ما يردوا عليه السلام. أصبر. وقد تنازع من غيرهم من أهل الأهواء ينازعونك إما ترغيبا أو ترهيبا، تعال معنا والله إنك طيب ونسمع عنك خيرا. فالإنسان يغتر بالثناء، وربما أكلونك وربما يواسونك مواساة، وهكذا. كم ضاعوا باسم كفالة الداعية، وكم ضاعوا باسم إحسان. والله نريد نعطيك أموالا لكن فقط تكتب لنا اسمك وتوقع. ما أريد أموالكم، الله يغنيني من فضله، وما نقص في الدنيا يكون في الجنة، ما نشتي الله كل الخير في الدنيا دنيا نقص. وهكذا يأتون، وأن توزع لأهل الخير، أنت والله نحن نحبك. وهذه السنة يأتيه 600,000 700,000 مليون، ما تأتي السنة الثانية لو منتظر. انظر، ذكر صاحب إحياء علوم الدين الذي كتابه الصحيح كما قال الشيخ مقبل أن يسمى كتاب إماتة الدين، الشاهد قصة فيها عبرة بغض النظر من صحتها، أن رجلا كان عنده غيرة على الدين، فرأى الناس يعبدون شجرة يطوفون حولها، فجاءته الغيرة فأخذ الفأس فأراد أن يقطعها، فالتقفه شيطان من الجن في الطريق على صورة إنسان، على صورة إنسي، قال له أين؟ قال الشجرة التي تعبد من دون الله. فتضارب معه فضربه الإنسي هذا المؤمن صرعه، قال له خلاص إذن أنا سأعطيك حل، أيش رأيك؟ قال ما هو؟ قال تترك هذه الشجرة ودع الناس وشأنهم، وكل ليلة كل ليلة يأتي في الصباح وانزع وسادتك تجد تحتها درهمين، كل ليلة أعطيك درهمين واعبد ربك واترك الناس. الرجل وافق، تأثر وافق. اليوم الأول نزع الوسادة وجد الدرهمين، أخذ الدرهمين. اليوم الثاني نزع الوسادة ما فيش ولا درهم، أخذ الفأس وأراد الشجر، فوجده هذا الشيطان في الطريق فصارعه، فصرع الإنسي، صرعه الجني، صرع الإنسي. فقال من تحته تعجبت، لماذا صرعتك بالأمس واليوم صرعتني؟ قال بالأمس خرجت لله واليوم خرجت غيره على الدرهمين، ارجع ما ستقطع عام اليوم، يعني اليوم تمكنت منك ما تستطيع. وهذا والله هو الذي يلتمس. فالعفة العفة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، تمسكوا بها. المنازعون كثر، ما يتركونك، مقصدك يتركونك ولا ما يتركونك، وأنت سني ما يعصمك إلا الله. قال لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا. أما الهلك كثير، فوالله أنها كرامة من الله عز وجل أن تمر السنة والسنتان ويمر العمر وأنت على السنة مع القلة. وإن كتبك الله غنيا ستغنى، والله ستغنى من مال حلال، وإن قد كتب الله علينا الفقر رضينا، هو أعلم بنا، هو أعلم بنا، ما يضرنا، ما يضرنا إذا جاء العيد وصبنا الثياب حق السنة الأولى وخرجنا ونحن أهل سنة، بركة، فليسر الله بثوب جديد من حلال طيب. لكن من أصحاب الذين ينازعون السنة ما نريدها، يعطونا أموالا ويأخذون السنة، نسأل الله السلام. تعرفون القصة التي ذكرها كعب بن مالك، أرسل له ذلك الملك لما هجره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هجر تأديب هو صاحبيه، أرسل له رسالة، نحن قد سمعنا بلغنا أن صاحبك قلاك أي أبغضك، فالحق بنا نواسيك، رسالة من فلان ملك كذا وكذا إلى فلان ابن فلان، بلغنا أن صاحبك قلاك فالحق بنا نواسيك. قال كعب: فنظرت إلى الورقة الرسالة هذه فوضعتها فسجرتها في التنور. انظر على فقيه خايف، ولكن سيضعها في جيبه، لكن خايف. الآن إيمانه قوي، بعد غد يذهب يسلم على الناس، ما عاد يسلم عليه، يقرأ الورقة يقول والله، تراوده نفسه مرة بعد مرة يقول نلحق، هؤلاء قد أبغضونا، لكن خوفا على نفسه سجرها في التنور. فهذا أمر مهم، واستدل به العلماء على إحراق كتب أهل البدع ورسائلهم وعدم النظر فيه كتبهم ورسائلهم إلا لمن يرد عليهم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ مؤخرة الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير، محدثات التي تحدث بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كل بدعة ضلالة. كلمة كل سور عظيم تسورت به البدعة، فكل من ألفاظ العموم وبعدها بدعة، واتصفت البدعة بالضلالة، فكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. سؤال: فكيف نقول لو جاء رجل يحاججنا يقول عمر رضي الله عنه خرج وراء الناس يصلون القيام فرادى وجماعات صغيرة، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري وقال نعمة البدعة فسماها بدعة، هذه من الشبه أنه يجوز أن نبتدع، فكيف نجيب عليها؟ نعم، الوجه الأول ننظر هل هي بدعة أحدثها عمر ابتداء؟ الجواب لا، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فازدحموا فخاف أن تفرض عليهم. إذن هل هي بدعة شرعية؟ لا، ليست بدعة شرعية. فما بقي معنا إلا بدعة في اللغة، أي أن الناس صلوا هذه الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ثم تركوها، تركوها للسبب المعروف، فصلوا في عهد عمر فرادى وصدرا من خلافة، يعني في عهد أبي بكر فرادى وصدرا من خلافة عمر ثم جمعهم، أي فنعم إحياء هذه السنة، فليست بدعة في الشرع ولا في الشريعة، إنما هي في اللغة. شبهة أخرى: حديث جرير الذي فيه أن أصحاب مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصابهم من الفقر ما أصابهم من كبراء مضر، فلما جاء ذلك بالصرة بعد أن دعاهم إلى الصدقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. فيقال لك هذه سنة حسنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنها، ها كيف نجيب على هذا؟ ماذا؟ أصلها في الشرع. من أين أخذنا أن أصلها في الشرع؟ نعم هذا وجه، لكن نريد تعريف أكد وأحسن. الحديث في نفسه يجيبك على صاحب الشبهة، قال صلى الله عليه وعلى وسلم: ومن سن في الإسلام سنة، ما قال بدعة ولا قال محدثة، سنة حسنة. فلا تكون السنة حسنة ولا تكون سنة أولا سنة ثانيا حسنة، لا يطلق السنة على السنة إلا إذا كان مخالف للبدعة، ولا تكون حسنة إلا إذا كانت في الشريعة. هذا شيء، هذا وجه، فهي سنة حسنة أظهرها ذلك الرجل فنفع الله عز وجل أولئك الفقراء بسببه، فليست بدعة وليست محدثة. الشيء الثاني قال العثيمين رحمة الله عليه: أي عمل عملا، في معنى كلامه أي عمل عملا هو وسيلة لتحقيق شرع، لتحقيق شرع. مثلا هذه الحارة ما فيها مسجد، ما فيها مسجد، كل واحد يصلي في بيته، قام فاعل خير قال نريد نجمع جزاكم الله خيرا مالا نبني مسجدا، والناس تقاعسوا، فجاء إنسان بأموال كثيرة وأظهرها أمام الناس، والأصل أن يخفي الصدقة، الأصل أن يخفي الصدقة وتظهر الحاجة. فهذا من هذا الباب، لأن بناية المسجد في الشرع موجودة، ما بقي إلا أنه شجع الناس على أصل موجود في الشرع، فليس لهم حجة أبدا من سن في الإسلام سنة حسنة. وفعل لنا انتخابات، هذا الأخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.